أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في اعتبار الموالاة في أجزاء الوضوء. السيد الخوئي ذكر أن الواجب في الوضوء أحد أمرين: إما بقاء رطوبة بعض الأعضاء السابقة، وإن فاتت الموالاة فلا يضر ما دامت الرطوبة لبعض الأجزاء السابقة باقية، أو أنه إذا جفت الأعضاء السابقة فالموالاة العرفية إذا بقيت فيكفي ذلك في صحة الوضوء. فشرط صحة الوضوء أحد أمرين: إما بقاء رطوبة بعض الأجزاء السابقة إلى زمان الإتيان بالجزء اللاحق، فإن تحقق ذلك صح الوضوء، وإن فاتت الموالاة العرفية في أثناء الوضوء، وإلا وإن جفت الأعضاء السابقة فيراعى في ذلك بقاء الموالاة العرفية، فإن بقت الموالاة العرفية فيحكم بصحة الوضوء أيضا، وإلا فيحكم ببطلان الوضوء. أجبنا عن ذلك بأن الظاهر من قوله عليه السلام: إن الوضوء لا يبعض، بيان أمر عرفي، فإن معنى أن الوضوء لا يبعض أنه لا بد من بقاء الهيئة الاتصالية العرفية في الوضوء، وإلا لو اختلت الهيئة الاتصالية في الوضوء صار ذلك منشأ للتبعير في الوضوء. هذا ما نفهمه من هذه العبارة. وأما بقية الروايات يعني، ولأجل ذلك نقول: لو بقيت الرطوبة في الأجزاء السابقة في فصل بارد جدد بعد 10 دقائق من الفصل بين غسل اليد اليمنى واليسرى، كانت الرطوبة موجودة في لحية هذا المتوضئ أو في بعض أعضائه وضوءه، ولكن العرف يقول إذا صار هذا المقدار من الفاصل فصار هناك تبعيض في الوضوء، فالوضوء قد تبعض. وهذا الوضوء يحكم ببطلانه. نعم، لو كان معذورا كما لو نسي أن يمسح على رأسه فالتفت إلى ذلك في وقت لاحق، فيستفاد من الروايات أنه إن وجد في لحيته بلة مسح بها على وجهه ورجليه، فهذه الروايات تقيد دليل اعتبار الموالاة العرفية في فرض النسيان ونحوه بأنه ما دامت الرطوبة باقية فيأخذ من رطوبة لحيته أو من رطوبة أعضاء جسده ويمسح بها على وجهه ورجليه إذا نسي ذلك في الوضوء، وإن كان في أثناء الصلاة يأخذ من بلته ويمسح بها على رأسه ورجليه ويستأنف الصلاة. من هنا استفدنا أن فوت الموالاة العرفية في فرض النسيان أو عذر آخر مغتفر، أما في حال العلم والعام لا دليل على اغتفار فوت الموالاة العرفية. ولأجل ذلك نوافق السيد السيستاني في هذا الرأي الذي قال في حال العلم والعام الإخلال بالموالاة العرفية موجب لبطلان الوضوء وإن لم تجف الأعضاء السابقة. لما استفدنا من قوله عليه السلام إن الوضوء لا يبعض لزوم الموالاة العرفية، فإن فاتت الموالاة العرفية في فرض النسيان كما هو المتعارف، إذا التفت إلى أنه نسي مسح رأسه وهو في أثناء الصلاة، يكون هذا مخصص بدليل اعتبار الموالاة. المتعارف لحال نسيان مسح الرأس إلى أن يقوم في الصلاة هو فوت الموالاة العرفية وفوت الهيئة الاتصالية. لا، ليس الكلام في التطبيق العرفي، الكلام في أن المتفاهم أرضا من قوله عليه السلام إن الوضوء لا يبعض هو أنه لا بد من بقاء الهيئة الاتصالية العرفية. بعدما قال قوله عليه السلام إن الوضوء لا يبعض تعليلا لما قد له من أنه إذا يبس وضوءك فأعد وضوءك، فيكون التعليل حاكما على ما قد له. قال إذا أقرأ الرواية، إذا توضأت بعض وضوئك وعرضت لك حاجة حتى يبس وضوءك فأعد وضوءك فإن الوضوء لا يبعض. إذا صار فاصل بمقدار يبس أعضاء الوضوء، فالمتعارف من هذا الفرق يوجب فوت الموالاة العرفية. فالإمام يعلل الأمر بإعادة الوضوء في هذا الفرق لأن الوضوء لا يبعض، يعني لا يجوز أن تختل هيئته الاتصالية، ومعنى بقاء الهيئة الاتصالية بقاء الموالاة العرفية. كان الكلام في الاستدلال بعدة روايات تدل على لزوم إتباع بعض الوضوء بعضا، فهل المراد من هذه الروايات الأمر بالترتيب أو الأمر بالموالاة؟ فهنا ثلاث روايات تدل على ذلك. الرواية الأولى رواية حكيم بن حكيم، نعم. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي من الوضوء الذراع والرأس، قال يعيد الوضوء، إن الوضوء يتبع بعضه بعضا، بتقريب أن إتباع بعض الوضوء بعضا يعني التوالي، عدم الفاصل بين أعضاء الوضوء. الجواب عن ذلك كما ذكره السيد الخوي، أولا بضعف سند الرواية. السيد الخوي هكذا يقول، معلى بن محمد غير موثق، وناقش في الحسين بن محمد بن عامر بأنه مجهول، ولكن حسين بن محمد بن عامر هو حسين بن محمد بن عمران، كما ذكره النجاشي وهو ثقة، لكن معل بن محمد لا توثيق له حتى أن يطبق عليه مبنى الشيخ الأستاذ من أنه كان من المعاريف الذين لم يرد في حقهم قدح. الإشكال الثاني على دلالة، يكون على دلالة الرواية، فيقال بأن مورد الرواية فرض النسيان، والمفروض أن اعتبار الموالاة العرفية يختص بحال العلم والعلم، لدلالة الروايات على أن فرض النسيان يغتفر فيه فوت الموالاة العرفية، على أن ظاهر إتباع بعض الوضوء بعضا ليس في رعاية الموالاة مجمل، إن الوضوء يتبع بعضه بعضا، يعني لا بد أن يؤتى بكل جزء منه في محله ولا يختل أي جزء من أجزائه الذي يعني رعاية الترتيب، أو أنه لا بد من عدم الفاصل بين أجزائه، فهذا التعبير لا يظهر منه خصوص المعنى الثاني وهو رعاية الموالاة، خاصة بعدما كان مورد الرواية الإخلال بالترتيب، رجل نسي من الوضوء الذراع والرأس قال يعيد الوضوء، إن الوضوء يتبع بعضه بعضا. الرواية الثانية صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث أتبع وضوءك بعضه بعضا، والرواية الثالثة صحيحة زرارة أقرأ لكم صحيحة زرارة وبعد ذلك أتكلم عن صحيحة الحلبي وصحيحة زرارة. في صحيحة زرارة هكذا يقول: تابع بين الوضوء كما قال الله عز وجل: ابدأ بالوجه ثم باليدين ثم امسح الرأس والرجلين، ولا تقدمن شيئا بين يدي شيء تخالف ما أمرت به، فإن غسلت الذراع قبل الوجه فابدأ بالوجه وأعد على الذراع، وإن مسحت الرجل قبل الرأس فامسح على الرأس قبل الرجل، ثم أعد على الرجل، ابدأ بما بدأ الله عز وجل به. تابع بين الوضوء قد يقال أنه ظاهر في عدم الفصل بين أعضاء الوضوء، لكنه كما ذكرنا لا ظهور له في بيان الموالاة، فلعله بمعنى بيان رعاية الترتيب، خاصة لما ورد بعده: تابع بين الوضوء كما قال الله عز وجل ابدأ بالوجه ثم باليدين ثم امسح الرأس والرجلين، ولا تقدمن شيئا بين يدي شيء تخالف ما أمرت به، كل ذلك في بيان الترتيب. وأما صحيحة الحلبي فالتعبير بأتبع بعض وضوءك بعضه بعضا إن كان مستغلا فكان لدعوى ظهوره في رعاية الموالاة وجه، وإن قلنا بأن هذا أيضا غير واضح لاحتمال كونه بمعنى رعاية الترتيب، لكن الحديث مشتمل على قرينة يظهر منها أنها أيضا لبيان رعاية الترتيب. اقرأ تمام الصحيحة. إذا نسي الرجل أن يغسل يمينه فغسل شماله ومسح رأسه ورجليه فذكر بعد ذلك غسل يمينه وشماله ومسح رأسه ورجليه، وإن كان إنما نسي شماله فليغسل الشمال ولا يعيد على ما كان توضأ. وقال أتبع وضوءك بعضه بعضا. الصدر واضح في الأمر بالترتيب، ثم يقول أتبع وضوءك بعضه بعضا، فهل يبقى له ظهور في بيان الأمر بالموالاة؟ لا يبقى له ظهور في ذلك، حتى لو قلنا بأن ظاهره الأولي هو الأمر بالموالاة، فكيف بما إذا احتملنا في نفس هذا التعبير كونه بصدد بيان رعاية الترتيب؟ فهذه الروايات الثلاثة لا تدل على اعتبار الموالاة، فنبقى نحن والرواية التي سبقت من قوله عليه السلام إن الوضوء لا يباع.
ثم قال في نفس خبر معتبر في نفس الرواية أو لا إخبار في لمورد آخر يعني في الرواية الأخرى.
لا
بين الرواية وقال ثم قال أو قال
لا لا لا، لعله جمع في المروي وليس جمع في الرواية، لعله ذيل ذيل هو كلام الإمام عليه السلام.
أن يكون قرينة عليه، لكن إذا كان إخبارا عن رواية أخرى
لا، ليس ظاهرا في إخبار عن رواية أخرى. هنا توجد رواية إذا تمت يستفاد منها عدم اعتبار الموالاة، صحيحة حريص. هكذا ورد في صحيحة حريص. في الوضوء يجف، قلت فإن جف الأول قبل أن أغسل الذي يليه، قال جف أو لم يجف اغسل بابك. وكذلك غسل الجنابة، قال قلت وكذلك غسل الجنابة، قال هو بتلك المنزلة، يعني غسل الجنابة بمنزلة الوضوء. وابدأ بالرأس ثم أفض على سائر جسدك، قلت وإن كان بعض يوم، قال نعم. ورواه الصدوق في مدينة العلم مسندا عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام كما ذكره الشهيد في الذكرى. نعم
التتم واردة الغسل
تعقيم جف أو لم يجف اغسل ما بقي، قلت وكذلك غسل الجنابة، قال هو بتلك المنزلة. الشيخ الطوسي شاف أن هذه الصحيحة تخرب جميع العلاقات الدولية، يعني بعد ما شنو يعني الوضوء صار مثل غسل الجنابة، يغسل وجهه اول الصبح وفي الظهر يجي ويغسل يده اليمنى، وفي الساعة الرابعة يغسل يده اليسرى ويمسح على رأسه ورجليه ويصلي. والشغلة هذا الوضوء يقول صار تعارض بين هذه الصحيحة والصحيحة السابقة، صحيحة موثقة أبي بصير وصحيحة معاوية بن عمار. إذا توضأت بعض وضوئك وعرضت لك حاجة حتى يبس وضوءك فأعد وضوءك، فإن الوضوء لا يبعض. وكذا قوله ربما توضأت فنفد الماء فدعوت الجارية فأبطعت علي بالماء فيجف وضوئي فقال أعد. قال يوجد جمع عرفي، نقل من المعنى، قال يوجد جمع عرفي بين صحيحة حديث وهاتين الروايتين، هاتان الروايتان واردتان في خصوص جفاف العضو لأجل التأخير في الغسل. التأخير في غسل العضو اللاحق إذا أدى إلى الجفاف أعده، أما صحيحة حديث مطلقة الجفاف للعضو السابق لا يبطل الوضوء مطلقا، سواء كان مستندا الى التأخير او مستندا الى حرارة شديدة للجو. ماذا نعمل؟ نحمل المطلق على المقيد. نقول صحيحة حديث قالت جفاف العضو السابق في الوضوء لا يبطل الوضوء، نقيده بما اذا لم يكن الجفاف مستندا الى عروض الحاجة، نقيد صحيحة زرارة صحيحة حديث بما إذا لم يستند الجفاف إلى عروض حاجة وتأثير، لأن الروايتين كانتا في مورد الجفاف المستند إلى التأثير وعرضت لك حاجة حتى يبس وضوءك. نفد الماء فدعوت الجارية فأفطعت علي بالماء فيجف وضوئي، لكن هذا الجمع ليس عرفيا بل إلغاء للصريح صحيحة حديث، لأنه إذن ماذا يكون معنا هو بتلك المنزلة؟ غسل الجنابة بمنزلة الوضوء، يعني أن الجفاف المستند إلى التأخير لا يضر، وحمل الجفاف على الجفاف غير المستند إلى التأخير حمل على الفرد النادر، حمل الجفاف على حمل الجفاف المستند إلى شدة حرارة الجو حمل على الفرد النادر، مضافا إلى أنه إلغاء لقوله هو بتلك المنزلة غسل الجنابة بتلك المنزلة. قلت وإن كان بعض يوم، قال نعم صاحب يعني الجفاف لا الجفاف عادة يسلل إلى التأخير في غسل العضو اللاحق حتى في البلاد الحارة. على أي حال هذا الجمع خلاف صريح صحيح حديث. نعم ما ذكره من حمل صحيحة حديث على التقية، لأن العامة لا يرون الموالاة في الوضوء شرطا، هذا أمر ينبغي لفت النظر، ينبغي الالتفات إليه، لكن لما نراجع إلى فتاوى العامة نشوف أنه ماكو فتوى مشهور العامة متحدة على رأي واحد، بل بين العامة اختلاف شديد في هذه المسألة. العامة على رأيين،
المهم الرأي المعاصر لزمن الناس أو لمحل صدور الناس.
الشافعية والحنفية قالوا الموالاة سنة، المالكية قالوا الموالاة شرط في حال الاختيار. المشهور أن ابن حنبل أن الموالاة واجبة، فكيف نقول صحيحة حديث موافقة للعامة وصحيحة معاوية بن عمار الدالة على بطلان الوضوء بالجفاف مخالفة للعامة؟ كل منهما موافق لبعض العامة ومخالف لبعض الآخر. الترجيح التعبدي بالأخذ بما خالف العامة وطرح ما وافق العامة لا يأتي في البقاء. خذ ما خالف العامة ودع ما وافق العامة، هنا لا ينقدر. ولكن الأمر الذي يسهل الخط أن هذه الصحيح خلاف مرتكز المتشرع قطعا، ولم يفت أحد من الفقهاء الإمامية بمضمونه حتى لو جفت الآباء السابقة. مو قضية فوت الموالاة بدون جفاف الآباء السابقة، حتى لو جفت الآباء السابقة وفاتت الموالاة مع ذلك الوضوء صحيح، هذا مما لم يلتزم به أحد من فقهاء الإمامية، وخلاف المرتكز الخطي المتشرع. ولأجل ذلك الاعتبار في هذه الصحيحة يقع الكلام في أمرين. اللي يغسل وجهه أول الصبح ويغسل يده اليمنى ساعة 5 مساء هذا يقبلوا صبيان الشيعة حتى هذا هو الذي يقول في الغسل ولا أحد يستشكل في هذا التشكيل. فإن المجمع عليه بين أصحابك فيؤخذ به، ويترك الشاذ النادر الذي ليس بمشهور عند أصحابك، فإن المجمع عليه لا ريب فيه. هذا ينطبق على المقام بلا إشكال. ولو تعارضا وتساقطا خب لقال المرجع البراءة عن اعتبار الموالاة لمن لا يرى ظهور الإطلاقات الأولية في الاعتبار، ومن يرى ظهور الإطلاقات الأولية في الاعتبار فيكون ذاك هو المرجع. يقع الكلام في أمرين، أحدهما أن الموالاة عند على ما نسب إلى المشهور واجب نفسي وليس واجبا شرطيا بخلاف عدم الجفاف للأعضاء السابقة، وهذا غريب. نعتبر الموالاة لكن نقول اعتبار نفسي وليس حكما شرطيا، تكليف نفسي. وضوءك صحيح ولكنك تعاقب، لماذا صار من عندك إخلال بالموالاة؟ هذا أمر غير قابل للقبول ولا طريق لنا إلى تحصيل رأي المشهور في ذلك. نستبعد أن مشهور فقهاء الإمامية يرون اعتبار الموالاة واجبا نفسيا إن استندوا في ذلك إلى الإطلاقات واستظهروا منها الموالاة فظاهرها الإرشاد. وهكذا قوله إن الوضوء لا يبعض ظاهر في الإرشاد، لأنه جاء بعد قوله فاعد وضوءك، وهكذا قوله تابع وضوءك بعضه بعضا إن كان دليلا على الموالاة فهو ظاهر في الإرشاد إلى شرطية الموالاة، فهذا أمر غير قابل للقبول هذه النسبة إلى المشهور. فضع يقال من أن الأمر اغسلوا أيديكم أمر ظاهر في الفور. يقول السيد الخوي إن لم نسمع هذا أنه قال به بعض الفقهاء لكان ينبغي الإعراض عن بيانه، ولكن سمع أن بعض الفقهاء القدامى تمسك بظهور اغسلوا أيديكم في الفورية بعدما غسلت وجهك، الأمر بغسل اليدين ظاهر في الفورية. وهذا أيضا غريب، لأنه إذا كان هكذا فالأمر بغسل الوجه أيضا لا بد أن يكون ظاهرا في الفورية. إذا دخل الوقت فابدأ فورا بغسل الوجه، لماذا لا تبدأ به تؤخر غسل الوجه؟ إذا قمتم إلى السلام فاغسلوا وجوهكم وأيديكم ظاهر في الإرشاد إلى شرطية غسل الوجه واليدين في الصلاة، لا أكثر من ذلك. مضافا إلى أن الأمر من أين صار ظاهرا في الفورية؟ على أي حال، هذا هو البحث الأول. والبحث الثاني سنتكلم عنه إن شاء الله، وهو أن الشيخ الأنصاري قال شرطية بقاء رطوبة الأعضاء السابقة ناظر إلى المتعارف، فإذا بقيت الرطوبة في جو بارد جدا فهذا لا يفيد، كما أن الجفاف في حرارة شديدة لا يضر، بقاء الرطوبة في برودة شديدة لا يفيد. تأملوا في كلام الشيخ الأنصاري إلى ليلة الأحد إن شاء الله.